قال الإمام النووي رحمه الله: باب حديث الشفاعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لأبي كامل، قال: حدثنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة وهو ابن دعامة ابن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك. وقال ابن عبيد: فيلهمون لذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا. في الحاشية في المطبوعة: على لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، لأنهم في عرصات القيامة والشمس قد دنت من الرؤوس على مقدار ميل، فيشتد على أهل الموقف الغم والكرب. بعد أن يجمع الله الناس كلهم أولهم وآخرهم، والشمس فوق الرؤوس والناس على قدر أعمالهم في عرقهم، نسأل الله العافية، فيقول بعضهم إلى بعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا تنظرون إلى من يشفعون لنا إلى ربنا؟ كما سيأتي في حديث أبي هريرة. وفي هذا الحديث قال: فيهتمون لذلك، وفي رواية ابن عبيد: فيلهمون لذلك، أي يطلبون من يشفع لهم إلى الله حتى يخلصهم من هذا الموقف الشديد العصيب. فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا أو على ربنا، طلبنا من يشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم، وذاك المكان طويل، ذاك الوقت طويل، خمسون قدر 50,000 سنة ما نعد، والمؤمن قدر 1,000 سنة جمعا بين أدلة. قال: فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وهذا الروح الذي نفخه فيه من ضمن الأرواح المخلوقة. وهذه من قبل آدم عليه الصلاة والسلام، كون الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه. وهو نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، وهو أكله من الشجرة، وهي أكله من الشجرة، معنى قوله لست هناكم أي لست أهلا لذلك، لست أهلا لذلك. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأنبياء فاضل الله بينهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضله أن أفضلهم هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: لست هناكم، أي لست لذلك أهلا، ويذكر خطيئته التي أصاب، فيستحيي ربه منها، فيستحي من ربه. ألا أن الله قد تاب عليه، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، قال: فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم، أي لست أهلا لذلك، ويذكر خطيئته في المخطوطة، فيذكر التي أصاب، قال: فيستحي ربه منها. ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم، أي لست أهلا لذلك، ويذكر خطيئته التي أصاب، فيستحي ربه منها. ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، قال: فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، فيستحيي ربه منها. ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر الله له، في المطبوعة غفر له، عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، أي بالشفاعة، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله عز وجل، أي على ذلك الحال ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك، قل يسمع، وفي المطبوعة تسمع، قل يسمع، سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا، فيدعني ما شاء الله، أي يدعني، ثم يقال لي: ارفع رأسك يا محمد، قل يسمع، سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: فأقول: يا رب، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في روايته: قال قتادة: أي وجب عليه الخلود. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، ومحمد بن بشار الملقب بمندار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم بن عدي، عن سعيد وهو المقبري، عن قتادة وهو ابن دعامة ابن قتادة أبو الخطاب السدوسي، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون ذلك بمثل حديث أبي عوانة. وقال في الحديث: ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي وهو هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك في مثل حديثهما. وذكر في الرابعة: فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. وهم الكفار الذين هم خالدون مخلدون فيها. هذا الحديث حديث أنس، وقد أخرجه البخاري في الشفاعة العظمى في المقام المحمود الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يشفع للخلائق بعد أن يكونوا في العرصات إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن تطلب منه الشفاعة، فيأتيه من يأتيه يطلب منه الشفاعة بعد أن يعتذر الأنبياء، فيقول: أنا لها، فيشفع لهم إلى الله فيستأذن فيؤذن له. وهذا القسم وهي الشفاعة العظمى من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يشاركه فيها أحد من الرسل الأنبياء، ولا غيرهم. والذي يطلب الشفاعة هم المؤمنون للفصل في ذلك اليوم، كما جاء مصرحا به في هذا الحديث. بعد أن يجمع الله الأولين والآخرين من المسلمين وغيرهم من هذه الأمة ومن غيرها، هذه الأمة وغيرها يجتمعون في صعيد واحد في مكان، ثم الذي يطلبها: ألا ترون ما نحن فيه، ألا ترون ما قد بلغنا، ألا تنظروا من يشفع لنا إلى ربنا، هم المؤمنون. كما جاء بيان ذلك في هذا الحديث. كما قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون ذلك. وفي الرواية التي بعدها: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك، أي طلب الشفاعة وسؤال الشفاعة. فيحصل الفصل في ذلك الموقف للمؤمنين ولغيرهم، فأهل الجنة يكونون إلى الجنة وأهل النار يكونون إلى النار. قوله قال النووي عليه رحمة الله: قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وفي رواية: فيلهمون، معنى اللفظتين متقارب، فمعنى الأولى أنهم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه، ومعنى الثاني أن الله تعالى يلهمهم سؤال ذلك. والإلهام أن يلقي الله تعالى في النفس أمرا يحمل على فعل الشيء أو تركه، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم في الناس أنهم يأتون آدم ونوحا وباقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيطلبون شفاعتهم فيقولون: لسنا هناكم ويذكرون خطاياهم إلى آخره. اعلم أن العلماء من أهل الفقه والأصول وغيرهم اختلفوا في جواز المعاصي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وقد لخص القاضي رحمه الله تعالى مقاصد المسألة فقال: لا خلاف أن الكفر عليهم بعد النبوة ليس بجائز، بل هم معصومون منه، هذا موضع اتفاق. واختلفوا فيه قبل النبوة، أي الكفر قبل البعثة، قبل أن يكون أحدهم نبيا، والصحيح أنه لا يجوز الكفر عليهم. وأما المعاصي فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة، من كل كبيرة. واختلف العلماء هل ذلك بطريق العقل أو الشرع، فقال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه ذلك ممتنع مقتضى دليل المعجزة، وقال القاضي أبو بكر ومن وافقه ذلك من طريق الإجماع، وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق العقل، وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول فهم معصومون فيه. على كل حال، ما كان متعلقا بالبلاغ وبالرسالة وبالنبوة فهم معصومون من الخطأ فيه، أن يبلغوا خلاف ما أمروا بتبليغه أو أن يكتموا شيئا مما أمرهم الله بتبليغه، بل بلغوا البلاغ المبين. وأما ما كان طريقه الإبلاغ في الفعل فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأسا، وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم فيه، وإن حصل فيأتي الوحي. وتأولوا أحاديث السهو في الصلاة وغيرها بما سنذكره في مواضعه، وهذا مذهب الأستاذ أبي المظفر الإسفرايني من أئمتنا الخرسانيين المتكلمين وغيره من المشايخ المتصوفة، أو غالبهم أشاعرة على هذا الفكر. وهذا مذهب، وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم، وهذا هو الحق. وهذا هو الحق، ثم لا بد من تنبيههم عليه، فإن حصل خطأ فينبهون، ثم لا بد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه، إما في الحين على قول جمهور المتكلمين، وإما قبل وفاتهم على قول بعضهم، ليسنوا حكم ذلك ويبينوه قبل انحرام مدتهم، وليصح تبليغهم ما أنزل إليه ما أنزل إليهم. وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها وتحط منزلته وتسقط مروءته، واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم. فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم، وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار. وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، وأن منصب النبوة يجل عن مواقعتها وعن مخالفة الله تعالى عمدا، وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوها، وأن ما ذكر عنهم من ذلك إنما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهو أو من أذن من الله تعالى في أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها، وأشياء منهم قبل النبوة. وهذا المذهب هو الحق لما قدمنا، ولأنه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم، ولا خلاف في الاقتداء بذلك. وإنما اختلاف العلماء هل ذلك على الوجوب أو على الندب أو الإباحة أو التفريق فيما كان من باب القرب أو غيرها. قال القاضي: وقد بسطنا القول في هذا الباب في كتابنا الشفاء، وبلغنا فيه المبلغ الذي لا يوجد في غيره، وتكلمنا على الظواهر في ذلك بما فيه كفاية. ولا يهولنك أن نسب قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف المبتدعة، إذ منزعهم فيه منزع آخر من التكفير بالصغائر، ونحن نتبرأ إلى الله تعالى من هذا المذهب. وانظر هذه الخطايا التي ذكرت الأنبياء من أكل آدم عليه السلام عليه الصلاة والسلام من الشجرة ناسيا، ومن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام على قوم كفار، وقتل موسى صلى الله عليه وسلم لكافر لم يأمر بقتله، قتله خطأ أو شبه عمد، ومدافعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم الكفار بقول عرض به هو فيه من وجه صادق، يعني قول قال هذه أختي يعني سارة وهي في الإسلام، وهذا من باب التورية. وهذه كلها في حق غيرهم ليست بذنوب، لكنهم أشفقوا منها إذ لم تكن عن أمر الله تعالى، وعتب على بعضهم فيها لقدر منزلتهم من معرفة الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. الخلاصة بارك الله فيكم في هذه المسألة، الأنبياء أهم معصومون أم غير معصومين عن المعاصي؟ أما الكفر فهم معصومون عنه بالاتفاق بعد البعثة وهكذا قبلها. على الصحيح، وهكذا أيضا ما يتعلق بالوحي هم معصومون عن مخالفته أو كتمانه، وإن حصل خطأ جاء الوحي ببيانه، أو شيء من السهو أو الخطأ يأتي الوحي ببيانه. وهم معصومون أيضا عن الكبائر، وهم معصومون عن الكبائر عليهم الصلاة والسلام. بقي الصغائر ما كان يتعلق يعني بما يزري بصاحبه، ما يزري بصاحبه وما يخل بمروءته في النظر إلى مثلا أجنبية أو ما أشبه ذلك أو ما أشبه ذلك، هذا معصوم عنه على الصحيح. وأما الصغير التي ليست كذلك فليسوا بمعصومين عنها، والأدلة تدل على هذا، ومن ذلك قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لما تصنع ذلك، أي حين كان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه، قال وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. ومن أدلة ذلك حديث الشفاعة، هذا حديث أنس، وسيأتي أيضا حديث أبي هريرة وسياقه أوضح في بيان في تخصيص المعاصي وفي بيانها في الحديث. وهذا من الأدلة على أنهم بشر، هذا من الأدلة على أنهم بشر، إلا أنهم لا يصرون عن المعصية إذا ظهرت وبانت. ويتوبون منها. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فكلهم يعتذر عن الشفاعة ويذكر أنه ليس أهلا ويحيل إلى غيره حتى يأتوا نبينا عليه الصلاة والسلام. فيستأذن على ربه فيؤذن له. فيثني على الله بثناء عظيم ومحامد لم يلهمها من قبل. قال في الحديث فإذا أنا فيدعني ما شاء الله عز وجل أي ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك قل يسمع سل تعطى اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع فيحد لي حدا، أي لا يشفع لمن شاء لمن أراد شفاعة مطلقة، وإنما يحد الله له حدا فيشفع له، ولا يتجاوز ما حده الله سبحانه وتعالى. قال فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة أي بأمر الله، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع رأسك يا محمد، قل يسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا، فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة، يعني تتكرر هذه منه صلى الله عليه وسلم 4 مرار كما في هذا الحديث، وأيضا تقدم معنا في حديث أبي سعيد. أبي سعيد في خروج الموحدين، نعم، في غير هذا. وهذا كذلك أيضا 4 مرار. فهنا هذا الحديث اشتمل على الشفاعة العظمى وهي الفصل بين الخلائق في عرصة القيامة، وأيضا اشتمل على إخراج بعض الموحدين من النار، أو من شاء الله إخراجهم من أهل النار، أو من شاء الله إخراجهم من النار بسبب ذنوبهم فيخرجون بالشفاعة. فأقول يا رب بعد الرابعة، يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال النووي أي وجب عليه الخلود، وبين مسلم رحمه الله تعالى أن قوله أي وجب عليه الخلود هو تفسير قتادة الراوي، وهذا التفسير صحيح، ومعناه من أخبر القرآن أنه مخلد في النار وهم الكفار، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحق وما أجمع عليه السلف أنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، إذ أن من مات على التوحيد يخرج، وإن دخلها وإن دخل النار يخرج منها، ولا يخلد فيها إلا الكفار الذين هم أهلها، لا يموتون فيها ولا يحيون. وهذا الحديث من الأدلة على المقام المحمود على الشفاعة العظمى، وهي كما تقدم تكون للفصل بين الخلائق يوم القيامة، فينزل الله عز وجل بعد هذه الشفاعة فيفصل بين الخلائق، أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، كما تقدم في حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وهذا هو المجيء المقصود بقول الله وجاء ربك والملك صفا صفا، أيضا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، فيأتي الله ويجيء للفصل بين الخلائق في ذلك الموطن، ويراه المؤمنون والمنافقون وغبارة من أهل الكتاب، فيعرفونه بالساق حين يكشف الله عز وجل عن ساقه كما في حديث أبي سعيد، ويبين ذلك قول الله يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون إلى آخر الآية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.